اليوم السبت 27 أيلول 2014. منحييكم من صوت فينية ونحن وياكم بتعليق سياسي وباستعارة لمقابلة اخدينا من تلفزيون الام تي في انعملت مع الخبير العسكري الاستراتيجي والباحث في الشؤون العسكرية العميد نزار عبد القادر. بيحكي فيها عن الوضع في أرسال، وضع اللاجئين السوريين، قضية وملف المحتجزين العسكر من أهلنا عند داعش والنصرة، واجبات الجيش، شو المطلوب من الجيش، شو المطلوب عسكريا حتى يقدر الجيش يسيطر على الوضع. وبيحكي بالتفصيل عن قراءته للحملة اللي عاملينا الدول العربية والغربية من أو تحت مظلة التحالف العربي الغربي للقضاء على داعش. بيحكي وين رح بيكون النظام السوري دوره بهالمواجهة، وبيعتبر انه هذا النظام السوري الى زوال. خلونا نحن وياكم نسمع هالخبير العسكري كيف بيقرأ من وجهة نظر استراتيجية ومن وجهة نظر عسكرية بهالتطورات هيدي. إذا ملف عرسان، ملف اللاجئين السوريين، ملف المحتجزين عند داعش والنصرة، والتحالف الغربي العربي للقضاء على داعش. ولكن قبل نحن وياكم بتعليق سياسي اليوم كتبناه وموجود على موقعنا من بعد ما شفنا صورة الصبح هيك قززت أحاسيسنا وأصابتنا بالقرف. صورة تجمع جبران دسيل ووليد المعدي. بالواقع هالصورة هيدي هي صورة عن سفالة السياسي بلبنان، صورة عن عدم وجود لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق عند السياسيين اللبنانيين. وليد المعلم هو رمز لنظام بشع قذر مجرم، ما حدا بتاريخنا في لبنان أذانا أكثر من هالنظام هيدا، خصوصا المسيحي. هذا النظام قتل شبابنا وهجر أهلنا ودمر قرانا ومدننا، اخترق مجتمعاتنا، جنس بحدود المليون وأخل بالتوازن الديموغرافي، بعدنا عن الدولة، ألغينا كل وجود لإلنا سياسي وغير سياسي، عيشنا بظل حكم ما شاف حدا مثله بتاريخ الشعوب من ظلم وقهر واحتقار بقيمة الإنسان. رغم هذا وكله في زي قياديين مثل جبران باسيل وعمه اللي هني كانوا حاملين سيف محاربة النظام السوري، والعماد عون قال بالنظام السوري ما لم يقله حدا يعني، وكله موثق. ونرجع منشوف انه هودي هالسياسيين يعني النموذج تبعهم جبران وعمه والطقم اللي معهم بلعوا كل شيء، لحسوا كل شيء، نسيوا كل شيء، وغرقوا بجورة مصالحهم والنفوذ والمال، وراحوا عند السوري قاتل شعبهم يتزلموا له، وعاملين غطى لحزب الله اللي هو محتل لبنان بكل وقاحة وبكل جلافة. والكارثة انه في ناس بعدا صدقته وماشي وراه. هل جبران وعمه هني الشواذ؟ ابدا. بالسياسة اللبنانية ما عدا قلة يعني من السياسيين اللي بيشتغلوا بالسياسة وهودي بعدد الاصابع كلهم مثل بعضهم. اذا بنفتح تاريخ كل سياسي موجود بلبنان منشوف انه تلون، عمل مثل الحرباية، كان هون راح لهونيك، كان هذا عنده منيح صار هذاك عنده عاطل، اتعامل مع فلان عاد فلان رجع نزل لعند اللي عاده، قذرين منحطين بلا أخلاق. وبسبب هالثقافة هيدي، ثقافة مد الإيد وثقافة أنا ومش حدا غيري وكل شيء محلل مدام أنا عم بستفيد، وصلت هالثقافة هيدي لرجال الدين. ونحن كنيستنا المارونية اللي كانت بعيدة عن الأجواء هيدي وعن الثقافة هيدي، وكانت كنيسة حرة بجو كله كان منه حر، لأن المرجعيات الدينية بكل الدول العربية تابعة للحكام. نحن كنيستنا الوحيدة اللي كانت بعيدة عن هالتبعية هيدي، من بعد ما أجبروه لسيدنا سفير يستقيل ضمت الكنيسة كنيسة الموارنة إلى قافلة التابعين لرجال الحكم، للمصفقين للحكام وللراضخين لإملاءات هودي الحكام، بخلاف لكل شيء اسمه قيم ومبادئ ودين. وكل يوم عم نشوف هالظاهرة هيدي، وآخر ظاهرة بشعة كانت في المؤتمر المسيحي اللي انعمل بواشنطن، وشاركوا فيه كل هودي رجال الدين اللي هني معينين من قبل الأنظمة، وللأسف شاركت كنيستنا فيهم معهم، وكانت هي الغطاء لإلهم. ومن هون يعني صار في عنا حالة محل مش بس عند السياسيين، وحالة محل عند رجال الدين. ما في شيء مخبى، واللي بيسكت عائلته عائلته بتقتله. بتعليقنا نحن كتبنا اليوم صورة تجمع جبران ووزير خارجية سوريا المعلم، صورة للقذارة وعنوان للتبعية. كتبنا منقول: الصورة البشعة والمذلة التي وزعتها وكالات الأنباء اليوم ونشرتها الصحف، وهي تجمع جبران باسيل ووليد المعلم، تحكي كل ما يجب أن يقال عن إبليسية الربع السياسي والدين الجاحد في لبنان بأكثريته العظم. هؤلاء القادة ما عدا قلة لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، لا مبادئ ولا قيم ولا ثوابت في قاموسها. هم بامتياز تجار وكتبة وفرسيين لا أكثر ولا أقل. إن من يراجع سجلاتهم السوداء يجد أن تاريخهم عفن ونتن ووسخ ومغمس بالقذورات وبالطروادية والتلون والحربائية والكفر والجحود. على سبيل المثال للحصر، أين كان جبران باسيل العجيبة وعمه ما قبل 2006، وأين أصبحا؟ في وضعهما الاجتماعي، في ثرواتهما، في مواقع النفوذ. إن انقلابهما على لبنان وشعب لبنان وثوابت بتركي، وكفرهما بدماء الشهداء وتعاميهما عن قدسية الكيان والهوية والتاريخ، كما جريهما الرخيص وراء النفوذ والسلطة والمنافع، يبين حقيقتهما الترابية ويفضح ثقافتهما التي هي ثقافة الأبواب الواسعة والإنسان العتيق والغرائزية. بالطبع جبران وعمه ليسا الشواذ، بل هما للأسف القاعدة في زمن المحل والبؤس والجحود. إن قادة من هذه الخامة الشيطانية الرخيصة ومن هذا الصنف العاطل لا يمكن أن يؤتمنوا على وطن ولا على مصير شعب. قادة من هذا النوع الحربائي ليس بمقدورهم أن يقدموا للناس غير الأغلال والعبودية والذل والانحطاط الأخلاقي والوطني والقيمي. كيف يقدمون الحرية وهم ليسوا بأحرار؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. السؤال هو: ما دام هؤلاء القادة بهذه البشاعة الوطنية والإيمانية والإنسانية، لماذا لا زالت الناس في وطننا وبلاد انتشارنا تواليهم وتؤيدهم وتقبل بتمثيلهم وترفع صورهم وتتغنى بطوبويتهم؟ الجواب في منتهى البساطة، وهو لأن في وطننا قطعان وفي بلاد انتشارنا قطعان بشرية كثيرة قبلت صغيرة بوضعية الزلم والتابعين، وقتلوا بدواخلهم حاسة النقد، وأصبحوا عديمي الإيمان وخائبي الرجاء. قطعان بشرية نعم، قطعان بشرية ناطقة تتلذذ أكل التبن من المعالف، ولا مشكلة عندها العيش في الزرائب، ولا ضيرة عندها من أن تذبح دون حتى أن تمعي. وهل نسأل بعد لماذا وطننا محتل ولم يعد فيه أي مقومات لما هو دولة ومؤسسات وقانون واحترام للإنسان؟ لا والله، لا والله، إن هكذا قطعان لا يليق بها غير هكذا قادة كفرة تتعامل أو يتعاملون معها على أنها فعلا قطعان وليس بشر. في الخلاصة، كما تكون الشعوب يولى عليها، ولأن شرائح كثيرة من شعبنا اللبناني المقيم والمنتشر على حد سواء ارتضى وضعية الزلم والأتباع، فهو أوصل حال وطننا إلى زمن المحل والبؤس والإبليسية. في الخلاصة، إن الله لا يغير ما بقوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم. ولا نحن وإياكم مع مقابلة نزار عبد القادر الخبير العسكري، ونحن مستعيرين مثل ما قلنا بالبداية من تلفزيون المر. أهلا بكم في برنامج بيروت اليوم، ضيفي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد متقاعد نزار عبد القادر، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه.
هل ينجح التحالف ضد داعش بإعادة استقرار المنطقة؟ وما هي الارتدادات المرتقبة للحرب على هذا التنظيم؟ لماذا يتأرجح الموقف اللبناني من التحالف ضد الإرهاب بعدما وقع على بيان جدة فيما التنظيم الإرهابي على مشارف لبنان؟
أهلا وسهلا فيك العميد المتقاعد نزار عبد القادر، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. جنرال، لو سمحت خلينا نبلش بالتحالف الذي بني في هذه المنطقة لمحاربة داعش بعد الاجتماع الذي عقد في جدة والوثيقة التي وقعت بين الأمريكيين وبعض الدول العربية، إضافة إلى الاجتماع الذي عقد في باريس، وانطلاق هذه العملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا بالتحديد. ليش برأيك انطلق في سوريا، علما انه كان الحديث انه الاولوية اليوم للعراق؟
انا اعتقد بانه يعني هناك ضرورات فرضت بالواقع، وانا كنت اعتقد يعني تماما كما ورد في سؤالك بانه سيأتي دور سوريا على الاقل بعد 15 يوم او اسبوعين او 3 أسابيع من بدء العمليات اليومية ضد داعش في العراق. لكن يبدو بانه قد طرأ تعديل على الاستراتيجية، وحدث ان اعتقد انه صار في توصيات من قبل الفريق الامني بما سمح للرئيس اوباما بانه ان يقول تجهوا الى سوريا بهذه السرعة. شو هي ممكن تكون يعني انا الحقيقة لم يتناول اي كاتب او اي جهة دبلوماسية هذا الموضوع، لماذا استعجل ضرب سوريا؟ انا اعتقد هناك حتى من سبب. السبب الاول انه كانت داعش قد بدأت بالتوسع في سوريا بشكل مخيف، وكانت قد ضربت الكيان الكردي شبه المستقل في منطقة الحسكة وعلى طول الحدود باتجاه عين العرب او مدينة كوباني. يعني هذا الموضوع كما ان بدأت بالتحرك يعني باتجاه الغرب اي باتجاه ريف حلب، وكان من الممكن يعني لو لم يجري حد تقدمها بهذه القوة كان يمكن ان تحقق انتصار ساحق على طول الحدود التركية ضد الأكراد، يعني جماعة صالح محمد المربوطين عادة بأجلان، وكان يمكن أن تحقق أيضا عملية سحق لما تبقى من الجيش الحر في حلب وفي ريف حلب الشمالي، وكان يمكن أن تتمدد أيضا إلى إدلب وريف إدلب. يعني مثل هذا التوسع الجغرافي قد يعطي لداعش او الدولة الاسلامية مجال اكثر، اول شيء للانتشار بشكل انها تخفف الضربات، للتبوه بان لا تكون تحت المراقبة في بقعة صغيرة ليلا نهارا تحت انظار اعدائها. وهذا من جهة. من جهة تانية انا اعتقد بانه ضرورات دفع بعض الأطراف لحسم موقفها المشاركة الفعلية في التحالف، وخاصة هنا أعني تركيا بالذات، كان لابد من استعجال الضربة على سوريا، لأنه تركيا ترى أن الأولوية هي للوضع في سوريا وليس الوضع في العراق من وجهة نظر مصالح تركيا والأمن التركي. لا، بالرغم من كل ذلك رأينا بأنه تركيا ما توقعته أولا من موضوع نزوح مئات الألوف من سوريا، هذا وسط الضغط اللي صار على كوباني أو عين عرب، هناك 140,000 والحمل على الجرار يعني لاجئ جديد تقريبا 15% من عدد اللاجئين الموجودين في سوريا بعد 4 سنوات حرب، هذا خلال أسبوع، يعني تنتبه ليش في مشكلة هون. والموضوع الثالث، يعني أنا أعتقد بأن دول الخليج لتعطي التبرير اللازم لمشاركتها الفعلية في هذه الضربة ومشاركتها يعني ال- 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 بقوة في هذه الضربة، وأنا أقول بقوة أنه ما أعلن عنه ليل أمس أنه طلع 16 طائرة ضربت منشآت نفطية في سوريا، 5 سعوديين، 5 إماراتيين، 6 أمريكان، يعني شوف البروبورسيون هلا، يعني أنه دولة مثل الإمارات مقابل أمريكا 5 ب6، يعني تتشارك هذه الدول، هذه الدول تعطي أولوية أيضا لموضوع الوضع في سوريا وفي شمال سوريا، وخاصة الموضوع يعني الأساس الذي يجب البناء عليه من أجل إعادة تصحيح التوازنات العسكرية والاستراتيجية الجيوستراتيجية في الداخل السوري، إذا كان سيكون هناك من حل سياسي أن يكون لصالح المعارضة وأن تسهل طريق هذا الحل باتجاه جنيف مرة ثانية. فإذا كل هذه الأسباب استعجلت توجيه الضربة في سوريا بدل من أن تكون هناك يعني
استعجل هذا التحالف لضرب داعش في الداخل السوري، علما أنه الدعم للمعارضة التي تسمى معتدلة في سوريا لم يكتمل بعد، هناك صرف للأموال، عملية التدريب لم تحصل بعد، الجيش الذي من المفترض أن يأخذ مكان داعش ويفتعل يعني بشكل جيد على الأرض بعده من يجاهد اليوم، إلى أي مدى هناك خشية من أن يكون النظام هو الذي يعود لاحتلال هذه المناطق التي ضعفت فيه داعش فيها داعش.
شوف، قبل ما جاوب مباشرة على السؤال، يعني أحد الأسباب اللي استعجلت كمان، إذا لاحظت أنت في حتى في خطاب أوباما وسواء بالجمعية العامة أو بمجلس الأمن وخطاب كل الرؤساء الدول المشاركة في هذه العملية، لأن هناك يعني أولوية لتجفيف مصادر التمويل لداعش. الغارات الأخيرة اللي حدثت قبل 24 ساعة كانت بهدف تدمير كل المصافي وأكثر كل الإبار اللي عم تتغذى منها داعش بما يعادل 1.5 مليون دولار يوميا، يعني من خلال بيع النفط سواء الخام أو المكرر. جوابا على سؤالك، يعني انا اعتقد بانه يعني بالاخير لابد من احتواء هذا الموضوع بموضوع الجيش الحر يعني ومساعدة المعارضة وقدرة النظام على استغلال هذا الموضوع. اجيب بالاتي، انا اعتقد بانه هناك جدية والمرة الاولى، وخاصة بانه بالنتيجة اي دعم هو يترجم باموال، يعني عندما يطلب الامريكي 500 مليون دولار لدعم وتدريب عمالقة الجيش الحر والكونغرس يتجاوب، ونحن نعلم بانه لم يعد فقط الرأي للكونغرس، حتى الرأي العام الامريكي انتقل 21%، يزيد التدخل الى 63% بقل من اسبوع، فاذا حتى في رأي عام امريكي يدعم هذا،
هذا هو العنصر الاساسي في هذا.
نعم، عندما تبدأ امريكا بأخذ الإذن نشوف أنه دغري بلش الباب إنشأ بعدين بلش ينفتح على مصراعيه. أنا أعتقد بأنه تدريب العناصر ومساعدة الجيش الحر وتسليح الجيش الحر بدأت العملية من خلال إقرار الكونغرس لزمبو.
طيب.
وسيفتح الباب على مصراعي. ثانيا نحن نعلم بأنه السعوديين ودول الإمارات مستعدين للوسع للمساهمة بهذا الموضوع، وأكثر دليل بأنه ستكون الأراضي السعودية أحد القواعد الأساسية لتدريب هؤلاء الـ 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 يعني الجنود الثوار. النظام هل يعني أنا قلت بأنه هناك خطر من أن يستغل النظام هذه الضربات ومفعيل هذه الضربات من خلال ضعف داعش للهجوم على يعني واحتلال مناطق جديدة كانت تحت داعش. لكن يعني من معرفتي على الأرض ومتابعتي لوضع القوات المسلحة التابعة للنظام وانتشارها في هذه المناطق، أعلم أنا بأنه هذه المناطق يعني دير الزوب، الرقة، الحسكة، ريف حلب، يعني وضع النظام وضعه كثير ضعيف. مثلا هو ثلاث محافظات اللي عدتهم بالاول، دير الزور، الرقه، الحسكه، ما بقى عنده الا المطار العسكري اللي قريب من دير الزور بكل هذه المنطقه، يعني لم يعد لديه. ثانيا حتى بريف حلب كمان ما له وجود، بمدينه حلب يحتل بعض الاحياء ولكن وضعه وضع دفاعي، لم يعد يملك تلك اذا بدك تقول اللي بسموها الاندفاع الهجومي او القدرات الهجومية بالواقع على شن عمليات مكثفة. هلا يضاف الى هذا الموضوع انه كان مازال باقي لدى النظام نوع محدود من العزم ومن الاندفاع الهجومية اللي بدها معنوية وبدها حركية وبدها نيران، هذه الهجومية هيك سموها الاندفاع الهجومية، يعني اوفنسيف مومنتوم بيسموه بالانجليزي. النظام كان ممكن يقدر يعمل عمليات على محاور قصيرة ومحدودة في العمق ذات تأثير تكتي محدود مكان، يعني في المكان اللي عم يقوم فيه، لكن بدون القوة الجوية اللي كان عم يستعملها بكثافة وخاصة في هذه المناطق، النظام بدأ عاجز هلا عن قيام بأي عمل حتى على مستوى التكتي الهجومي. سبب هلا عندما تحول هذا الريف الشمالي لسوريا، يعني الشمال الشرقي والشمالي، الى منطقة عمليات لقوات التحالف بقيادة امريكا، هذا يعني انه هذه منطقة العمليات الجوية سيفرض عليها حظر جوي كامل. وعندما نقول يعني اذا قلنا حددناها بحد شمالا كذا وجنوبا كذا، والقوات يعني القواعد الجوية السورية موجودة جنوب هذا الخط، يعني هذا الحظر على بعد 200 كيلومتر من الحد الجنوبي الاقصى لمنطقه العمليات. يعني هون صرنا عم نحكي انه تقريبا النظام لم يكون بامكانه تخطي خط اذا بدك حمص طرطوش وسط سوريا، يعني
النظام لا يستطيع ان يتقدم باتجاه هذه المنطقه من دون اي دعم
جوي،
دعم الجوي،
اي عمليه راح يكون فيها ما راح تقدر تؤدي لاي نتائج او مكتسبات حتى على المستوى التكتي المحدود.
يعني بعد في نقطه لو سمحت ما يتعلق بالنظام السوري، يقول النظام دائما انه ابلغ وهناك تنسيق، وفي بعض الصحف الامريكيه بتقول انه في تنسيق امني استخباراتي بين النظام السوري والولايات المتحده فيما يخص تحديد هذه الاهداف، ويقول النظام انه ابلغ بهذه الضربه. يعني الامريكان ابلغون، والامريكان يقولون اننا ابلغنا الايرانيين بهذه الضربات وابلغوهم ايضا ان هذه الضربات لن تستهدف النظام السوري. هل يعتبر ذلك تعويما لهذا النظام سياسيا؟
انا لا اعتقد بانه هذا تعويم لهذا النظام، وهذا الموضوع انا بعتقد بانه صار فرانا، يعني لا يمكن بيقول له اداره عقارب الساعه الى الوراء، يعني في موضوع مستقبل هذا النظام. اولا انا مثل ما فهمت من الاخبار الحقيقه بانه مندوبه الولايات المتحده في الامم المتحده اخبرت بشار الجعفري بانه
مندوب سوري
لكن دون ان تحدد لا المناطق ولا التوقيت. هذا اللي فهمته انا من الاخبار، وهذا قد يكون نوع من ادبيات الحروب. يعني كلياتنا بنعرف انه بالحرب العالميه الثانيه بيعطيك مثل هيدي على الموضوع هذا وبالعقل الامريكي بالذات. يعني الحرب العالمية الثانية اجا السفير الياباني وابلغ سفير الولايات المتحدة طلب موعد واجا لعنده على وزارة الخارجية وقال له نحن نعتبر حالنا سنعلن الحرب ضدكم نعتبر حالنا معكم. الامريكان بيعتبر حاله غدر وكانت هيدي مناورة يعني لا اخلاقية من اخلاقيات الحرب وقوانين الحرب انه بالوقت اللي هو عم بيخبره كان عم يضرب فرد الحرب. يعني الامريكان من ادبيات الحرب انه يضرب بعض بتخبره يعني انا عم بربطها بهذا الحدث التاريخي لاني انا لما كنت يعني بالوول كوليدج درسنا نحن تعرف اخلاقيات الحرب وقوانين الحرب والى اخره وهذا احد الامثله اللي بيعلموه الامريكان انه التمرين الياباني هو عم يعطي خبر انه صرنا بحال الحرب معكم كان بدات الغارات على بيرل هاربور. لذلك انا بعتبر انه من طبيعه يعني the American way of war تقتضي انه نبلغ الشخص انه احنا سنكون جاهزين لضربه. هذه حتى ضمن هذا الاطار مش تبرير. هلا الموضوع الايراني دون شك امريكا تدرك يعني بانه نحن في مباحثات نوويه وقد تمتد لمواضيع اخرى مع ايران. هذا الجهد صار عمره هلا كذا سنه اخذ جهد من الدوره الماضيه للدوره بالاتصالات بين روحاني واوباما الى اخره. المفاوضات مستمره بعد في عقبات ولكن هي مستمره. لذلك لابد من الايراني الذي يعني يضع كل ثقله وثقل حلفائه بالمنطقه من اجل انقاذ هذا النظام وهو متدخل على الارض في هذه الحرب. من الطبيعي جدا انا اقول بانه لعدم اضاعه كل هذا الاستثمار في الزمن وفي الجهد ان يبلغ الايراني بانه احتمال الفجع. هيدي كمان من ضمن الواقع الدبلوماسي السياسي بالاضافه الى ما قلته عن
لكن جنرال لكن هناك نيه لدى الايراني والسوري بالانضمام الى هذا التحالف وايران يعني قد تكون شاركت بضرب داعش قبل ان يبدا هذا التحالف في القلب العراقي. اليوم لبنان او حزب الله يقول نحن ضد هذا التحالف. وزير الخارجيه اللبناني كان بجده وقع على وثيقه جده انه نحن ضمن التحالف وصار في هناك تذبذب اذا جاز التعبير تارجح في الموقف اللبناني. السيد حسن نصر الله يقول نحن ضد هذا التحالف علما انه هو يحارب داعش في سوريا. الجيش اللبناني يحارب داعش على الحدود اللبنانية. الموقف اللبناني الموقع اللبناني وين في هذا التحالف؟
انا اعتقد بانه لو ادخلت ايران في هذا التحالف لجرى ضغط من قبل حزب الله ليكون الموقف اللبناني معاكس تماما لما يطالب به الان. يعني اذا فاتت ايران نحن بنقول للحكومة اللبنانية مسموح تفوتوا على تحالف. اذا ما فاتت ايران ممنوع عليكم تفوتوا. هذا منطق حزب الله يعني وهذا بالمنطق السياسي بالمنطق الاستراتيجي اللي هن تابعينه. هذا ما له علاقه بالموقف السوري، له علاقه بموقف حزب الله بايران. هذا الموضوع بالذات يعني اليوم الموضوع السوري الموضوع الايراني موضوع الايراني يجب ان نعلم يعني كان لا يمكن ان يؤمن الامريكي هذه المشاركه الفعليه في الحرب وبهذا الثقل بالذات من دول الخليج ومن الاردن كقوة فاعلة في التحالف اذا كانت ايران ستشارك في هذا الموضوع. نحن نعلم يعني لانه اليوم في محورين متناقضين تماما. محور تقوده السعودية ودول الخليج وينضم اليها الاردن والى حد ما هو 14 اذار في لبنان ضد النظام السوري وكل من تحالف معه اذا بدك يعني الحلف الايراني المدعوم روسيا مع النظام السوري وحزب الله وبعض الميليشيات العراقيه. لذلك من هون يعني في تناقض في المصالح. هلا الدول العظمى مثل امريكا مش الدول الصغرى يعني مثل دول الشرق الاوسط يمكن أن تقبل استراتيجية، وفي معظم الأحيان هناك تناقضات في الاستراتيجية تبعها. خد مثلا سياسة أمريكا مع سوريا ومع الدول العربية ككل ومع الجامعة العربية ومع مصر والموضوع الإسرائيلي، كله تناقضات. كيف يمكن للدولة العظمى، منطق الدول العظمى في استراتيجيتها مختلف تماما عن منطق الدول المتوسطة أو الدول الصغيرة. هذا بهذا الباب يعني ما بنفهم نحن كيف تقول أمريكا نعم أنا أبلغ الإيراني ولكن لا يمكن أن أقبل الإيراني لأنه أخسر حلفاء آخرين هم أكثر لزوما لي. يعني اليوم بلحت له الياباني بعد لي أنت 10 طائرات من 16 يضربوا معي بشمال شرق سوريا، بس هؤلاء الحلفاء العرب يعني الموجودين دول خليجية مستقبلا قد يكون 15 طائرة سعودية وقطرية وأردنية وطائرتين أمريكيتين فقط لتأمين نوع من الدعم المعنوي والحماية واللوجستية من خلال التموين بالمحروقات جوا.
قبل ما نروح إلى لتوسيع النظرة حول هذه الحرب، بعدنا أول شيء السؤال الثاني الأول إذا جاز التعبير، إلى أي مدى أو متى ستنتهي الحرب ضد داعش؟ والثاني ما هي الخطوة الثانية؟ هل قد يكون النظام السوري هو الهدف الثاني بعد داعش؟
أولا الحرب يعني يقول أوباما بأنها ستكون حرب طويلة، وأنا أقول بأنها ستكون حرب طويلة لأني أعتقد بأنه الهدف ليس فقط داعش، قد يكون يعني أهداف أخرى أهم بالنسبة للسياسة الأمريكية، وخصوصا إذا وضعناها في الجلوبال جيوبوليتيكال كونتكست. يعني أنا أربط الواقع ما يحدث في الشرق الآن بالاستراتيجية الأمريكية، وتحديدا خصوصا في علاقة أمريكا بروسيا. أنا بعتقد هذه العودة بالمعنى الجيوستراتيجي الشامل تعني عودة أمريكا إلى هذا الشرق في محاولة جديدة لإعادة توزيع الأدوار، لإعادة الاستقرار، لاستعادة الهيمنة الأمريكية بعدما غابت أمريكا لفترة وأخذت النفس وكميات الأكسجين اللازمة لهذه العودة، وعلى أساس أن تسيطر من جديد على موضوع الطاقة لأسباب تتعلق بالاستراتيجية تجاه روسيا. ريغان بالثمانينات استطاع بالواقع تفكيك الاتحاد السوفيتي من خلال مسارين استراتيجيين. المسار الأول كان هو أن يقول لروسيا إذا كنت تريد أن تنافسي لتبقي دولة عظمى تعالوا تنافسوا معنا في حرب النجوم، وتعالوا تنافسوا معنا في أسطول سنبنيه ليحوي 600 مركب من بينها على الأقل 26 إلى 28 حمل الطائرات. الروسي لم يكن لديه هذه الوسائل، لكن هيدي كان يمكن أن يستمر يعني بعشرات السنين المقبلة عمر الاتحاد السوفيتي. العمل الثاني استعمله الأمريكي للتعجيل في إسقاط الاتحاد السوفيتي وتفكيكه كان الذهاب إلى بلوك النفط وتحديدا المملكة العربية السعودية، ويقول جاء دوركم للمساعدة في هذا الجهد الاستراتيجي الكبير، دخوا كل الحدود الأقصى لقدراتكم على الضغط للنفط. وفي ذاك الفترة نزل سعر برميل النفط من 70 دولار إلى 7 دولارات. طرف الاتحاد السوفيتي لأنه الاقتصاد السوفيتي كان مدعوم من عائدات النفط والغاز السوفيتي في ذلك الزمن، عندما وصل برميل النفط إلى 7 لم يعد هناك من تمويل كافي يعني حتى الستاف يمكن بالكرملين. من هون أنا بعتقد أنه هذه العودة لا علاقة بهذا الوضع مع روسيا ومحاولة روسيا للعودة، وهذا مفهوم استراتيجي قديم يعود إلى مفهوم قلب الأرض اللي خلقه الاستراتيجي ماكندر سنة 1906 بأنه هذا البر الآسيوي الأوروبي اللي هو روسيا الاتحادية يملك من الطاقات والمصادر الطبيعية والبشرية والمساحة الجغرافية ما يجعله قوة عظمى يمكن أن تسيطر وتهدد كامل أوروبا وهي العالم القديم. أنا بعتقد لمنع روسيا الآن من العودة إلى لعب هذا الدور وإلى تهديد كما شفنا أوكرانيا وقد يكون دول أخرى وقبل أبخازيا وغيره من دول، يعني سيطرة من جديد على كل منابع النفط، ليس لحاجة أمريكا بهذه بالتزود بالوقود من هذه المنطقة، قد يكون الأمريكا يستورد فقط من 6-9% من هذه المنطقة، ولكن من أجل في الواقع اللعب بالأسعار والضغط على روسيا. ثانيا موضوع الغاز مثلا اليوم بين الشاه البئر اللي عم يستغلوه الأمريكان واللي مدوله التنت يعني البايبلاين اللي بده يوصل قريبا يعني رح يقطع تركيا ويتصل باليونان ويتصل بالمركز الاساسي الصناعي الاساسي على بحر الادرياتيك على الاراضي الايطالية ومن هونيك تاخذ اوروبا. في موضوع كبير جدا يعني بهذا الموضوع في الاستراتيجية الشاملة ما بين روسيا والولايات المتحدة ومع الاتحاد الاوروبي.
خليني اتوقف لو سمحت جنرال ونعود لمتابعة هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفي العميد نزار عبد القادر. جنرال يعني قبل ما نفوت على لبنان، إن كان هناك من إرهاب وحجم داعش في لبنان انطلاقا مما جرى في عسال وهذه التطورات الخطيرة اليومية في هذه المنطقة، هل الخطوة الثانية من ضرب داعش ربما تكون ضربة للنظام السوري؟
أنا يعني أرى بأنه ما قاله في الأمم المتحدة في هذا اليومين مديره أوباما بأنه نحن نبحث عن حل سياسي في سوريا، يعني كان هناك محاولة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة يعني وبدعم أمريكي يعني بإلحاح حتى روسي جنيف مقترحات جنيف نقاط الست بجنيف ورحنا جنيف. هلا من خرب على جنيف وخرج من جنيف والنظام بالواقع سبب يعني لأنه تكل على حليفه الروسي والإيراني بمزيد من الدعم مع الانتصارات اللي استطاع أن يحققها سواء من قوات
الحانة يعني موعد جنيف اليوم.
يعني أنا بقول هلا يعني بدل أن تتورط بالولايات المتحدة ومع الدول الحليفة بضرب النظام السوري والقوات السورية، بنتيجة هذه القوات في أي حال هي لازمة يعني أو بقاياها لازم بالواقع لتسميد على الأقل الوضع في العاصمة لإعادة بناء الدولة السورية وإعادة وحدة التراب السوري. يعني لذلك أنا بستبعد أنه أن تضرب قوات النظام وأن تضرب بعنف. هلا قد يجري إسقاط طائرة هنا وطائرة هناك أو يضرب مركز حول التقدم باتجاه نقطة خطيرة يجب أن لا يتخطاها أو تخطى خطا يجب أن لا يتخطاه من أجل حماية يعني وجود هذه المعارضة، هذا ممكن يحدث. لكن أنا أقول بأنه سيكون من أهداف هذه الضربة بدل ما يكون ضرب النظام لإضعافه تقوية المعارضة لإعادة تصحيح موازين القوى على الأرض وبحيث يدرك النظام.
نعم نحكي عن المعارضة التي تسمى معتدلة
تمام.
ومن هي يعني من هي المعتدلة يعني؟
هلا إذا بدنا نجرب
ما بدي فصل
إذا جرى تصحيح هذه الموازين القوى على الأرض أنا أعتقد بأنه سيجد النظام يعني وحلفاء النظام حتى الروسي والإيراني بأنه قد يكون الأفضل المخرج من جديد الذهاب إلى جنيف. هلا المعارضة هون الموضوع التعريف الحقيقة صعب. هلا مجمل المعارضة باستثناء جماعات القاعدة كانت في البداية يعني في نهاية 2012 إذا بدك مع بداية 2013 كلها سواء بكل تسمياتها تقع تحت مظلة فضفاضة اسمها الجيش الحر. فنحن وقت نطلع التلفزيونات بعرف يعني كنت أعرف أنا أنه هناك تقريبا بين 800,000 فصيل مختلف في سوريا، ولكن كل سواء عم تقع تحت جيش الحر، وكل هدفها كان ليس إقامة دولة إسلامية في سوريا، ولا هدفها إسقاط النظام لإقامة دولة جديدة تخدم مصالح الشعب السوري. هذه كان التوجه العام. لكن بسبب التنافس من الجهات الداعمة خارجيا، وبسبب دخول يعني النصرة وارتباطها بالقاعدة مع أيمن الظواهري، ومن ثم داعش وارتباطها بمشروع الخلافي، خلق حالة من التشرذم في هذا الموضوع، يضاف إلى تناقص في المساعدات التي كانت تأتي لهذه المظلة اللي كانت عم تشكل قيادة وحكومة في المنفى لإسم المعارضة والائتلاف السوري. يعني اليوم مثلا أنا قرأت نوع من المقابلة عملها أحد المقاتلين الأتراك الذي عاد إلى أنقرة مؤخرا وكان في عداد داعش، لأنه كان يعني يتقاضى يوميا ما يقارب $150 يوميا، هذا أجر له. وبيقول لأني أنا من داعش كنا أينما ذهبنا لشراء أي شيء من أي مكان في منطقة عملياتنا كانوا الناس يكرمونه ما ياخذوا منها مصاري،
مش إكرامه،
خوفا خوفا. من هنا يعني إذا كان الآن دفق الأموال اللازمة الواسعة لتطويع ما يمكن تطويعه، وهناك الكثير يعني والواقع حتى تدريب هؤلاء المتطوعين دون لن يستغرق الكثير من الوقت، لأنه في كثير من بين اللاجئين عسكر. مثلا بالأرقام اللبنانية اللي عندنا هون، بين 1,180,000 لاجئ هناك 111,000 عسكري ثابت موجودين في بين هؤلاء اللاجئين، يعني ما يعادل ضعف الجيش اللبناني. لذلك من هون يعني الموضوع إذا توفرت الأموال هناك إعادة بناء
على الشأن
يعني يمكن إعادة توحيد مثلا الجبهة الإسلامية أن تعود إلى صفوف القيادة القديمة، وهذه لما انشأت 11 لواء انشأوه هودي شكله 40,000 40,000
جنرال. خليني أفوت على الشأن اللبناني لكن بعد بريك قصير. بريك قصير. أهلا بكم لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيف العميد نزار عبد القادر. جنرال خليني أخذ سريعا إلى لبنان بعد عندي أقل من 7 دقائق. مخاطر داعش في لبنان، الاستراتيجية التي تعتمد في لبنان لبنانيا، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في تلك المنطقة، ولماذا الهجمة على الجيش اللبناني بكل مرة يريد أن يداهم أحد المخيمات التي يشتبه بوجود مسلحين أو إرهابيين بداخلها.
شوف الخطر مازال كبير ومتنامن إذا بدك، خاصة في موضوع الإرهاب. يعني ليس هناك من خطر لاجتياح لبنان من قبل داعش أو الدولة الإسلامية كما جرى هذا الاجتياح السريع في الشمال السوري أو في الشمال والوسط العراقي. سبب لأنه لبنان في بين اللبنانيين ليس هناك من بيئة حاضنة للإرهاب، أو ليس هناك من لبنانيين ينتسبون للإرهاب، وخطوط التشقق اللبناني
في مظاهر.
لا
في يعني عم نشوف على التلفزيون إنه
هودي هودي very very small developed portion، يعني هودي ما لهم قيمة بالنتيجة. الشعب اللبناني ككل هناك جزء جغرافي وحيد حاضن للبيئة الإرهابية، وليس من جديد. يعني هذا هم بعض مخيمات فلسطين وخاصة مخيم عين العلوي حيث توجد جند الشام وعصبة الأنصار وكتائب عبد الله عزان اللي هي ضالعة في الإرهاب، قد تكون بنفس القدر اللي هي النصرة أو تكون داعش، وقد انتسبت أيام مجد المجد للنصرة وثم مجد المجد أمير النصرة في لبنان. لذلك
هذا تمدد إرهابي إلى لبنان.
نعم. لكن هذا لا يعني بأنه هناك إمكانية لعمليات إرهابية ومسلسل إرهابي جديد في لبنان قد يضرب مناطق عديدة. هذا مصدره بالواقع. أنا أقول هذه البيئة اللي سميتها أنا كتاب عبد الله عزام ومخيمين الحلوين مع بعض اللبنانيين الذين لأسباب قد يغرر بهم أو بعضهم قد يكون عقائديا يعني بس أفراد من المطار. شيء ثاني أنه يمكن لهذه البيئة أن يعني بيئة اللاجئين أن يجري اختراق ولاجئين سوريين وتشكيل خلايا منهم سواء من قبل يعني الدولة الإسلامية أو النصرة أو من قبل النظام السوري. حتى النظام السوري كان طالع بعملية إرهابية في لبنان، المسجدين في طرابلس كانت عملية مخابراتية. لذلك من هون نحن أعتقد أنه عمليات مداهمة يقوم بها الجيش الآن لبعض المناطق وفقا لمعلومات دقيقة ويبدو بأنه يمسك هنا وهناك عناصر منهم هي في محلها وهي ستؤدي إلى نتائج يعني نوع من الحرب الوقائية أو الاستباقية ضد المسلسلات.
هناك فرقاء سياسيين محليين ينتقدون الجيش كل ما حاول دهم يعني مركز إرهابي داخل أحد المخيمات.
أنا ما استمعت الحقيقة لأي جهة سياسية هذه المرة. حدث في الماضي استمعت لجهة وحيدة الآن تنتقد عمليات الجيش وتحاول أن تلصق به تهم معينة هي أو دي جماعة العلماء المسلمين. وأنا أقول هذا موقف من قبلي أنا أراه يعني بالواقع غير منسجم مع المصلحة اللبنانية. وأعتقد بأنه يجب أن يكون موقف ودور لدار الفتوى لإسكات هؤلاء العلماء وهم يدعون أنهم علماء. والعالم يجب أن يبتسم بالحكمة، والحكمة تفترض احترام الوطن واحترام سلامة الوطن وسلامة الناس.
جنرال بين حياة أو إطلاق وحرية العسكريين في أحد البنود يعني عدم التضييق على اللاجئين.
يا أخي عال نحن أنا لست مع التضييق على اللاجئين. نحن قبلناهم كضيوف ويجب أن نتصرف كضيوف، لكن عندما يكون لدى الأجهزة أو الجيش معلومات عن وجود خلايا وهناك على الأقل معلومات عن وجود ما بين 40 و60 خلية في لبنان وهذه المعلومات لم ينتجها يعني الأجهزة اللبنانية والجيش اللبناني وحده، ولكن هناك الآن بيقولوا تلاقي مصالح تضخ الكثير من المعلومات ويبدو أن هذه المعلومات في أغلب الأحيان كانت دقيقة. ثانيا نحن نعلم بأنه بالعمليات اللي نفذت في الرواس وفي السفارة الإيرانية وفي مناطق أخرى كان هناك من السوريين اللاجئين في لبنان من شاركوا في هذه العمليات حضروا لها
عسكريا. دكتور اليوم جنرال اليوم أرسال يقال أن الجيش اللبناني يحاصر أرسال، فيما الجيش اللبناني يقول أنه يعني يقفل الطريق على الإرهابيين للدخول إلى أرسال.
خليني أقول لك برأيي أنا موضوع أرسال أنا أذهب الآن يعني لأقول وإن شاء الله يكون حدا مسؤول من بقرر وبيد الجيش عم يسمعني. أنا أقول منذ أسبوعين لأنه الرد الوحيد على موضوع الرهائن لدى جبهة نصرة وداعش أن يكون الجيش اللبناني بنشر 3 ألوية معززة بكل أنواع الأسلحة شرق وشمال وجنوب أرسال وقطع كل المحاور وفصل أرسال والمخيمات اللاجئين.
هذا هو مخطط
عن أنا أقول هيك لازم يكون، وأن يبدأ الجيش من هناك بالواقع بالقول لهم من يريد الاتصال باللاجئين إذا كانوا هؤلاء أهلكم أنتم المقاتلين الموجودين في القلمون، من يريد أن يزور أهله أو أهله أن يزوروه عليه أن يجلب العسكريين الأسرى معه. بهذا المنطق هذه الورقة الضاغطة الوحيدة التي يجب أن يستعملها لبنان في رأيي. وهذه تعطي درس في الواقع لمنع تمدد بتقوله ما يجري على مسرح العمليات السوري باتجاه مناطق أخرى من لبنان سواء كانت في القطاع الأوسط.
لماذا يقال أن الجيش اللبناني يحاصر أرسال مثل ما كنا عم نقول أن الجيش يقطع الجرب عن البلدة عن المدينة،
يقطع الجلد عن البلدة لأنه بده يلغى
بدئية الأمور،
بده يحمي البلدة من أن تكون مسرح لجنرال
بعد عندي دي
للاحتلال.
هلا بعد عندي دي
خليني أنا بهالدقيقتين بدي أنا أختار شو في بس بهالدقيقتين. اليوم بعد ما سيطرت جبهة النصرة والفصائل على جبهة الجولان السورية، جبهة الجولان السورية تتصل بالأراضي اللبنانية سواء في قضاء رشيان أو في السفوح الغربية لجبل الشيخ، أي منطقة العرقوب والتي كانت تسمى فتح لاند بالزمان، هل ستتحول إلى داعش لاند؟ الآن هناك خطر كبير من أن تتسرب فصائل المقاومة السورية لتحويل لبنان إلى منطقة كعمق استراتيجي لازم لهذه الفصائل أن تدخل من الفتحة تبع دير العشير حلوة وأن تلتف لتأخذ طريق على سفع جبل الشيخ الغربي لتتركز في العقوم. هذه سيصعب على الجيش اللبناني وعلى إسرائيل خرج منها، وسنكون هنا دخلنا موضوع جديد، أي فتحنا باب التسلل والعمليات باتجاه الداخل اللبناني، وهذه سيكون لها مفاعيل مهمة جدا على حزب الله. وأرجو أن يسمعني المسؤولين عن حزب الله، هذا التمركز هناك سيقطع كل الطرقات التي تصل ما بين البقاع الأوسط والشمالي، واللي صالحة هي لحزب الله وهي موضوع استراتيجي بالنسبة لحزب الله والمقاومة مع الجنوب اللبناني، سواء كان الطريق مرج عيون الرئيسية رشية، سواء كان الطريق شحم يحمر، سواء كان الطريق التي تطلع من
جنرال
إلى
جنرال. شو لازم يصير هون بهذه المنطقة؟ ما الذي يجب على الجيش اللبناني أن يقوم به احترازيا؟ وعم نسمع كثير يعني في تسرب للمسلحين عبر تلك المنطقة،
يجب سد كل يعني المسالك التي يمكن أن تسلكها العناصر السائرة من الجولان للتسلل باتجاه منطقة العرقوب. وهنا أقول يعني إذا بدك تقول من جنوب المصنع باتجاه دير العشير حلوة وبقية الممرات باتجاه، وهنا بدي أقول شغلي تاني أنا، إنه إذا تسللوا لهذه المنطقة هناك عدد كبير من القرى السنية في هذه المنطقة منها شبعة وفرسوبة وفرحمان والهبارية وغيرها، وهذه فيها عناصر إسلامية قد تنشد يعني سواء بالمال أو بالإيديولوجيا إلى التعاون مع
يعني نحن هذا النوع. يعني إن شاء الله نحن أمام معركة جديدة في هذه المنطقة.
احتمال بعد احتمال احتمال
يعني
لكن أنا أثير هذا الاحتمال لأنه يجب على الدولة أن تتنبه وعلى قوات الجيش أن تتنبه لأخذ الاحتياطات اللازمة في هذه المنطقة.
أنا بشكرك الجنرال المتقاعد نزار عبد القادر الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا وسهلا فيك.